أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 94 إن شاء الله تعالى مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز مع سورة البقرة، ونحن مع الآية الكريمة: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الآية رقم 45. وبالأمس وقفنا مع تفسير هذه الآية على الإجمال، ونشرع إن شاء الله تعالى في تفسيرها اليوم على التفصيل، سيما وأننا بالأمس نشرناها على الصفحة الأخرى فلم يحضر معنا متابعونا، فلا يحرمون إن شاء الله تعالى من قدر كبير من تفسير هذه الآية في هذا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى. لعلي أكون قد جئت على ذات الصفحة التي يحضرون معنا فيها. وإلا فأنا لم أجدهم حتى الآن. طيب، مع قول الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وترتبط بها الآية الثانية بعدها: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. لكن اكتفينا بتفسير الآية الأولى من الآيتين ولا زلنا معها، وتعالوا بنا. وقفنا عند تفسير الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى، فقال بعد أن بين الحق سبحانه وتعالى أن الإيمان قدوة، وبعد أن لفتنا إلى أن التوراة تطالب اليهود بأن يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام، يطلب الله سبحانه وتعالى الاستعانة بالصبر والصلاة. ومعنى الاستعانة بالصبر أن هناك أحداثا شاقة ستقع، وأن المسألة لن تكون سهلة بل تحتاج إلى جهد، فالصبر معناه حمل النفس على أمر صعب. وهم ما داموا قد تعودوا على شراء آيات الله بثمن قليل، لأنهم قلبوا الصفقة فجعلوا آيات الله ثمنا لمتع الدنيا، واشتروا بها متعهم وملذاتهم. وبعد أن تعودوا على الربا وغيره من وسائل الكسب الحرام، لا بد أن يستعينوا بالصبر إذا أرادوا العودة إلى طريق الإيمان. وكما قلنا، فإن المسألة ليست بخصوصية السبب ولكن بعموم الموضوع، فإنها موجهة للجميع، فكل مؤمن يدخل منهج الإيمان محتاج إلى الاستعانة بالصبر ليحمل نفسه على مشقة المنهج وتكاليفه، وليمنع نفسه عن الشهوات التي حرمها الله سبحانه وتعالى. والصبر في الآية الكريمة فسره بعض العلماء بأنه الصيام، فكأن الله تعالى يأمرهم أن يجوعوا ويصبروا على ألم الجوع. ومشقة الإيمان والصلاة كما قلنا خشوع وخضوع وذلة لله عز وجل، تنهي استكبارهم بأن يؤمنوا بدين لم ينزل على أحد من أحبار اليهود. والحق سبحانه وتعالى يقول: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ويطلب الحق في قوله جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة، الاستعانة بشيئين هما الصبر والصلاة. وكأن سياق الآية يقتضي أن يقال وإنهما، لكن القرآن قال وإنها لكبيرة، فهل المقصود واحدة منهما الصلاة فقط أم الصبر؟ نقول إنه عندما يأتي أمران منضمان إلى بعضهما لا تستقيم الأمور إلا بهما معا، يكونان علاجا واحدا. واقرأ قوله تعالى: يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، فقال يرضوه ولم يقل يرضوهما. فالتفسير السابق نفسه نفهمه ليس لله حق ولرسوله حق، ولكن الله ورسوله يلتقيان على حق واحد. وكذلك قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وكان المفروض أن يقال انفضوا إليهما، ولكن التجارة واللهو لهما عمل واحد هو شغل المؤمنين عن العبادة والذكر. وهنا قال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، لأن العلاج في الصبر مع الصلاة. والصبر كبير أن تتحمله النفس، وكذلك الصلاة، لأنهما يأخذان من حركة حياة الإنسان. والصبر هنا مطلوب ليصبروا على ما يمتنعون عنه من نعيم الدنيا وزخرفها. والصلاة تحارب الاستكبار في النفس، فكأن الوصفة الإيمانية لا تتجزأ، فلا يتم الصبر بلا صلاة، ولا تتقن الصلاة إلا بالصبر. وقوله تعالى إلا على الخاشعين، ما معنى الخشوع؟ الخشوع هو الخضوع لمن ترى أنه فوقك بلا منازع. فالناس يتفاوتون في القيم والمواهب، وكل واحد يحاول أن يفاخر بعلوه ومواهبه ويقول أنا خير من فلان أو أنت خير من فلان. إذن فمن الممكن أن يستكبر الإنسان بما عنده، ولكن الإنسان يخضع لمن كانت له حاجة عنده، لأنه لو تكبر عليه أتعبه في دنياه. ولذلك أعطى الله سبحانه وتعالى للناس المواهب على الشيوع والخشوع على الشيوع، فكل إنسان منا محتاج للآخر، هذا خشوع على الشيوع، وكل إنسان منا مميز بما لا يقدر عليه غيره، هذه مواهب على الشيوع، هذا في البشر. أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى فإنه خشوع لمن خلق ووهب وأوجد، والخشوع يجعل الإنسان يستحضر عظمة الحق جل وعلا، ويعرف ضآلة قيمته أمام الحق سبحانه وتعالى، ومدى عجزه أمام خالق هذا الكون، ويعلم أن كل ما عنده يمكن أن يذهب به الله تعالى في لحظة، ذلك أننا نعيش في عالم الأغيار. ولذلك فلنخضع للذي لا يتغير، لأن كل ما يحصل عليه الإنسان هو من الله وليس من ذاته، والذين يغترون بوجود الأسباب نقول لهم اعبدوا واخشعوا لواهب الأسباب وخالقها. لأن الأسباب لا تعمل بذاتها، والله سبحانه وتعالى يجعل الأيام دولا، أي متداولة بين الناس، إنسان يفاخر بقوته يأتي من هو أقوى منه فيهزمه، إنسان يفاخر بماله يضيع هذا المال في لحظة. واقرأ قوله تعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. ولذلك لا بد أن نفهم أن الإنسان الذي يستعلي بالأسباب سيأتي وقت لا تعطيه الأسباب، فالإنسان إذا بلغ في عينه وأعين الناس مرتبة الكمال اغتر بنفسه، نقول له لا تغتر بكمالات نفسك، فإن كانت موجودة الآن فستتغير غدا، فالخشوع لا يكون إلا لله. والحق سبحانه وتعالى يقول وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. من هم الخاشعون؟ الخاشع هو الطائع لله، الممتنع عن المحرمات، الصابر على الأقدار، الذي يعلم يقينا داخل نفسه أن الأمر لله وحده وليس لأي قوة أخرى، فيخشع لمن خلقه وخلق هذا الكون له. انتهى كلام شيخنا الشعراوي رحمه الله تعالى. وفي أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن واستعينوا بالصبر والصلاة الاستعانة بالصبر على أمور الدنيا والآخرة لا إشكال فيها، وأما نتيجة الاستعانة بالصلاة فقد أشار لها تعالى في آيات من كتابه، فذكر أن من نتائج الاستعانة بها النهي عما لا يليق، وذلك في قوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأنها تجلب الرزق، وذلك في قوله جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ولذا كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة، وإيضاح ذلك أن العبد إذا قام بين يدي ربه يناجيه ويتلو كتابه هان عليه كل ما في الدنيا رغبة فيما عند الله ورهبة منه، فيتباعد عن كل ما لا يرضي الله فيرزقه الله ويهديه. وفي التحرير والتنوير لابن عاشور قال عن الآية: خطاب لبني إسرائيل بالإرشاد إلى ما يعينهم على التخلق بجميع ما عدد لهم من الأوامر والنواهي الراجعة إلى التحلي بالمحامد والتخلي عن المذمات، له أحسن وقع من البلاغة، فإنهم لما خوطبوا بالترغيب والترهيب والتنزيه والتشويه ظن بهم أنهم لم يبق في نفوسهم مسلك للشيطان ولا مجال للخذلان، وأنهم أنشأوا يتحفزون للامتثال والائتساء، إلا أن ذلك الإلف القديم يثقل أرجلهم في الخطو إلى هذا الطريق القويم، فوصف لهم الدواء الذي به الصلاح. وهذا الدواء هو الصلاة والصلاح، هو الصبر والصلاة الذي يقودهم إلى النجاح. فالأمر بالاستعانة بالصبر، لأن الصبر ملاك الهدى، فإن مما يصد الأمم عن اتباع دين قويم إلفهم بأحوالهم القديمة وضعف النفوس عن تحمل مفارقتها، فإذا تدرعوا بالصبر سهل عليهم اتباع الحق. وأما الاستعانة بالصلاة فالمراد تأكد الأمر بها الذي في قوله: وأقيموا الصلاة، وهذا إظهار لحسن الظن بهم، وهو طريق بديع من طرق الترغيب. ومن المفسرين من زعم أن الخطاب في قوله: واستعينوا بالصبر والصلاة للمسلمين على وجه الانتقال من خطاب إلى خطاب آخر، وهذا وهم، لأن وجود حرف العطف ينادي على خلاف ذلك، ولأن قوله: إلا على الخاشعين مراد به إلا على المؤمنين، حسبما بينه قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. اللهم إلا أن يكون من الإظهار في مقام الإضمار، وهو خلاف الظاهر مع عدم وجود الداعي. والذي غرهم بهذا التفسير توهم أنه لا يؤمر بأن يستعين بالصلاة من لم يكن قد آمن بعد، وأي عجب في هذا،
وقريب منه آنفا قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، خطابا لبني إسرائيل لا محالة. وأقول العبرة عندنا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فخلها نزلت في بني إسرائيل وهي في غيرهم عامة. والصبر عرفه الغزالي في إحياء علوم الدين بأنه ثبات باعث الدين في مقابلة باعث الشهوة، ثبات باعث الدين في مقابلة باعث الشهوة، وهو تعريف خاص بالصبر الشرعي صالح لأن يكون تفسيرا للآية لأنها في ذكر الصبر الشرعي. وأما الصبر من حيث هو الذي هو وصف كمال فهو عبارة عن احتمال النفس أمرا لا يلائمها، إما لأن مآله ملائم أو لأن عليه جزاء عظيما، فأشبه ما مآله ملائم أو لعدم القدرة على الانتقال عنه إلى غيره مع تجنب الجزع والضجر. فالصبر احتمال وثبات على ما لا يلائم، وأقل أنواعه ما كان عن عدم المقدرة. ولذا ورد في الصحيح: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أي الصبر الكامل هو الذي يقع قبل العلم بأن التفصي عن ذلك الأمر غير ممكن، وإلا فإن الصبر عند اعتقاد عدم إمكان التفصي إذا لم يصدر منه ضجر وجزع هو صبر على صبر حقيقة. فصيغة الحصر في قوله إنما الصبر حصر ادعائي للكمال، كما في قولهم أنت الرجل. والصلاة أريد بها هاهنا معناها الشرعي في الإسلام، وهي مجموع محامد لله تعالى قولا وعملا واعتقادا. فلا جرم كانت الاستعانة المأمور بها هنا راجعة لأمرين: الصبر والشكر. وقد قيل إن الإيمان نصفه صبر ونصفه شكر كما في الإحياء، وهو قول حسن. ومعظم الفضائل ملاكها الصبر، إذ الفضائل تنبعث عن مكارم الخلال، والمكارم راجعة إلى قوة الإرادة وكبح زمام النفس عن الإثامة في شهواتها بإرجاع القوتين الشهوية والغضبية عما لا يفيد كمالا أو عما يورث نقصانا. قوله عدم إمكان التفصي يعني البعد والانفصال أو التوقي، فلغة الشيخ بليغة وقوية. والمكارم راجعة إلى قوة الإرادة وكبح زمام النفس عن الإثامة في شهواتها بإرجاع القوتين الشهوية والغضبية عما لا يفيد كمالا أو عما يورث نقصانا. فكان الصبر ملاك الفضائل، فما التحلم والتكرم والتعلم والتقوى والشجاعة والعدل والعمل في الأرض ونحوها إلا من ضروب الصبر. ومما يؤثر عن علي رضي الله عنه قال: الشجاعة صبر ساعة. وقال زفر بن الحارث الكلابي يعتذر عن انهزام قومه: سقيناهم كأسا سقونا بمثلها ولكنهم كانوا على الموت أصبرا. وحسبك بمزية الصبر أن الله عز وجل أن الله جل وعلا جعله سبب الفوز في قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال هنا واستعينوا بالصبر والصلاة. قال الغزالي ذكر الله الصبر في القرآن في 72 موضعا، نيف يعني زيادة، في 72 موضعا، وأضاف أكثر الخيرات والدرجات إلى الصبر وجعلها ثمرة له. فقال عز من قائل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا تنال الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين. وقال تبارك وتعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. الآية كما قال إن الله مع الصابرين، وهذه المعية عظيمة، فمن كان الله معه فمن عليه. الصبر مر في مذاقه لكن عواقبه أحلى من العسل. نعم صدقتم. وأنت إذا تأملت وجدت أصل التدين والإيمان من ضروب الصبر، فإن فيه مخالفة النفس هواها ومألوفها في التصديق بما هو مغيب عن الحس الذي اعتاده، وبوجوب طاعتها واحدا من جنسها لا تراه يفوقها في الخلقة، وفي مخالفة عادة آبائها وأقوامها من الديانات السابقة. فإذا صار الصبر خلقا لصاحبه هون عليه مخالفة ذلك كله لأجل الحق والبرهان. فظهر وجه الأمر بالاستعانة على الإيمان وما يتفرع عنه بالصبر، فإنه خلق يفتح أبواب النفوس لقبول ما أمروا به من ذلك. وأما الاستعانة بالصبر فلأن الصلاة شكر، والشكر يذكر بالنعمة فيبعث على امتثال المنعم، على أن في الصلاة صبرا من جهات في مخالفة حال المرء المعتادة ولزومه حالة في وقت معين لا يسوغ له التخلف عنها ولا الخروج منها، على أن في الصلاة سرا إلهيا لعله ناشئ عن تجلي الرضوان الرباني على المصلي. فلذلك نجد للصلاة سرا عظيما في تجلية الأحزان وكشف غم النفس. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر أي نزل به فزع إلى الصلاة، وهذا أمر يجده من راقبه من المصلين. وقد قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأنها تجمع ضروبا من العبادات. وأما كون الشكر من حيث هو معينا على الخير فهو من مقتضيات قوله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، وختم الآية وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وإنها لكبيرة اختلف المفسرون في عود ضمير إنها، فقيل عائد إلى الصلاة، والمعنى إن الصلاة تصعب على النفوس لأنها سجن للنفس، وقيل الضمير للاستعانة بالصبر والصلاة المأخوذة من استعينوا على حد اعدلوا هو أقرب للتقوى، وقيل راجع إلى المأمورات المتقدمة من قوله تعالى اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة. وهذا الأخير مما جوزه صاحب الكشاف ولعله من مبتكراته، وهذا أوضح الأقوال وأجمعها، والمحامل مرادة كلها، يعني الأمر يحتمل للصلاة ويحتمل الصبر ويحتمل الاستعانة ويحتمل كل السياق. والمراد بالكبيرة هنا الصعبة التي تشق على النفوس، وإطلاق الكبر على الأمر الصعب والشاق مجاز مشهور في كلام العرب، لأن المشقة من لوازم الأمر الكبير في حمله أو تحصيله. قال تعالى وإن كان كبر عليك إعراضهم، كما قال كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، وهنا قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قوله إلا على الخاشعين أي الذين اتصفوا بالخشوع، والخشوع لغة هو الانزواء والانخفاض. قال النابغة ونؤوي كجذم الحوض أسلم خاشعي، أي زال ارتفاع جوانبه والتذلل خشوع. قال جعفر بن عبلة الحارثي فلا تحسبي أني تخشعت بعدكم لشيء ولا أني من الموت أفرق، وهو مجاز في خشوع النفس، وهو سكون وانقباض عن التوجه إلى الإباء أو العصيان. والمراد بالخاشع هنا الذي ذلل نفسه وكسر ثورتها وعودها أن تطمئن إلى أمر الله وتطلب حسن العواقب وألا تغتر بما تزينه الشهوة الحاضرة. فهذا الذي كانت تلك صفته قد استعدت نفسه لقبول الخير، وكأن المراد بالخاشعين هنا الخائفون الناظرون في العواقب، فتخف عليهم الاستعانة بالصلاة وبالصبر مع ما في الصبر من القمع للنفس وما في الصلاة من التزام أوقات معينة وطهارة في أوقات قد يكون للعبد فيها اشتغال بما يهوى أو بما يحصل منه مالا أو لذة. وقريب منه قول كثير فقلت لها يا عز كل مصيبة إذا وطنت يوما لها النفس ذلتي، إذا وطنت يوما لها النفس ذلتي. وأحسب أن مشروعية أحكام كثيرة قصد الشارع منها هذا المعنى وأعظمها الصوم، ولا يصح حمل الخشوع هنا على خصوص الخشوع في الصلاة بسبب الحال الحاصل في النفس باستشعار العبد الوقوف بين يدي الله تعالى، حسبما شرحه ابن رشد في أول مسألة من كتاب الصلاة الأول من البيان والتحصيل، وهو المعنى المشار إليه بقوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فإن ذلك كله من صفات الصلاة وكمال المصلي، فلا يصح كونه هو المخفف لكلفة الصلاة على المستعين بالصلاة، كما لا يخفى. انتهى كلام الشيخ ابن عاشور عليه السحاء والرحمة والرضوان. وفي ظلال القرآن قال: ومن ثم يوجه القرآن اليهود الذين كان يواجههم أولا، ويوجه الناس كلهم ضمنا إلى الاستعانة بالصبر والاستعانة بالصلاة. وفي حالة اليهود كان مطلوبا منهم أن يؤثروا الحق الذي يعلمونه على المركز الخاص الذي يتمتعون به في المدينة، وعلى الثمن القليل، سواء كان ثمن الخدمات الدينية أو هو الدنيا كلها، وأن يدخلوا في موكب الإيمان وهم يدعون الناس إلى الإيمان. وكان هذا كله يقتضي قوة وشجاعة وتجردا واستعانة بالصبر والصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. والغالب أن الضمير في أنها ضمير الشأن، أي أن هذه الدعوة إلى الاعتراف بالحق في وجه هذه العوامل كبيرة وصعبة وشاقة إلا على الخاشعين الخاضعين لله الشاعرين بخشيته وتقواه الواثقين بلقائه والرجعة إليه عن يقين. والاستعانة بالصبر تتكرر كثيرا، فهو الزاد الذي لا بد منه لمواجهة كل مشقة، وأول المشقات مشقة النزول عن القيادة والرياسة والنفع والكسب احتراما للحق وإيثارا له واعترافا بالحقيقة وخضوعا لها. فما الاستعانة بالصلاة؟ إن الصلاة صلة ولقاء بين العبد والرب، صلة يستمد منها القلب قوة، وتحس فيها الروح صلة، وتجد فيها النفس زادا أنفس من أعراض الحياة الدنيا. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وهو الوثيق الصلة بربه الموصول الروح بالوحي والإلهام، وما يزال هذا الينبوع الدافق في متناول كل مؤمن يريد زادا للطريق وريا في الهجير ومددا حين ينقطع المدد ورصيدا حين ينفد الرصيد. رحم الله الأستاذ سيد قطب. وقال الشيخ ابن سعدي في تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن: قول ربنا الرحمن: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. الآيات أمرهم الله تعالى أن يستعينوا في أمورهم كلها بالصبر بجميع أنواعه، وهو الصبر على طاعة الله حتى يؤديها، والصبر عن معصية الله حتى يتركها، والصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخطها. فبالصبر وحبس النفس على ما أمر الله بالصبر عليه معونة عظيمة على كل أمر من الأمور، ومن يتصبر يصبره الله. وكذلك الصلاة التي هي ميزان الإيمان وتنهى عن الفحشاء والمنكر، يستعان بها على كل أمر من الأمور. وإنها أي الصلاة لكبيرة أي شاقة إلا على الخاشعين، فإنها سهلة عليهم خفيفة، لأن الخشوع وخشية الله ورجاء ما عنده يوجب له فعلها منشرحا صدره لترقبه للثواب وخشيته من العقاب، بخلاف من لم يكن كذلك فإنه لا داعي له يدعوه إليها، وإذا فعلها صارت من أثقل الأشياء عليه. والخشوع هو خضوع القلب وطمأنينته وسكونه لله تعالى وانكساره بين يديه ذلا وافتقارا وإيمانا به وبلقائه سبحانه وتعالى. رحم الله الشيخ ابن السعدي. قال الشيخ المراغي في تفسير القرآن، وبعد أن بين سبحانه وتعالى سوء حالهم وذكر أن العقل لم ينفعهم والكتاب لم يذكرهم، أرشدهم يعني في قوله تعالى تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، أرشدهم إلى الطريق المثلى وهي الاستعانة بالصبر والصلاة، فقال واستعينوا بالصبر والصلاة. والصبر حبس النفس على ما تكره، أو هو احتمال المكروه بنوع من الرضا والاختيار والتسليم. قوله كبيرة أي ثقيلة شديدة الوقع، إلا على الخاشعين هم المخبتون الخائفون المتطامنة جوارحهم وقلوبهم لله تعالى. الصبر الحقيقي إنما يكون بتذكر وعد الله بحسن الجزاء لمن صبر عن الشهوات المحرمة التي تميل إليها النفس، وعمل أنواع الطاعات التي تشق عليها، والتفكر في أن المصائب بقضاء الله وقدره فيجب الخضوع له والتسليم لأمره والاستعانة به، تكون باتباع الأوامر واجتناب النواهي، بقمع النفس عن شهواتها وحرمانها لذاتها، وتكون بالصلاة لما فيها من النهي عن الفحشاء والمنكر ولما فيها من مراقبة الله في السر والنجوى، وناهيك بعبادة يناجي فيها العبد ربه في اليوم 5 مرات. وقد روى الإمام أحمد رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وروي أن ابن عباس رضي الله عنهما نعيت له بنت وهو في سفر فاسترجع، أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم تنحى عن الطريق وصلى، ثم انصرف إلى راحلته وهو يقرأ واستعينوا بالصبر والصلاة. أي وإن الصلاة لشاقة صعبة الاحتمال إلا على المخبتين لله تعالى الخائفين من شديد عقابه، وإنما لم تثقل على هؤلاء لأنهم مستغرقون في مناجاة ربهم، فلا يشعرون بشيء من المتاعب والمشاق. ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم: وقرة عيني في الصلاة، أو جعلت قرة عيني في الصلاة، لأن اشتغاله بها كان راحة له. لذا كان يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال، وكان غيرها من أعمال الدنيا تعبا له. ولأنهم مترقبون ما ادخروا من الثواب فتهون عليهم المشاق. ومن ثم قيل للربيع بن خيثم وقد أطال صلاته: أتعبت نفسك؟ قال: راحتها أطلب، أو راحتها أريد. وقيل: من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل، من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل، ومن أيقن بالخلف، يعني بأن الله عز وجل يخلف عليه، ويمكن أن تكون بالخلف كما يقال أخلف الله عليك، ومن أيقن بالخلف جاد بالعطية. قال صاحب المنار: بعدما بين سبحانه وتعالى سوء حالهم وأن عقلهم لم ينفعهم والكتاب لم يذكرهم، أرشدهم إلى الطريقة المثلى للانتفاع بالكتاب والعقل والعمل بالعلم النافع. فإن العمل السيئ الذي سببه نسيان النفس ليس طبيعيا كالنفس، لا يمكن دفعه ومقاومته، بل هو اختياري وسببه عارض يمكن إزالته بما أرشد الله إليه في قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. والصبر حبس النفس على ما تكره، أو هو احتمال المكروه بنوع من الرضا والاختيار والتسليم. والصبر الحقيقي المبني على التسليم يحصل بتذكر وعد الله بالجزاء الحسن للصابرين على أعمال البر التي تشق على النفس، وعن الشهوات المحرمة التي تصبو إليها، وبتذكر أن المصائب من فعل الله وتصرفه في خلقه، فيجب الخضوع له والتسليم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شؤوننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. فيجب الخضوع له والتسليم لأمره. ومن عجيب أمر هذا الصبر أنه يقي الإنسان من الخسران متى حسن في كل شيء، كما تفيده سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والصبر قوة من قوى النفس تدخل النظام في كل عمل من أعمالها. والاستعانة بالصبر تكون بالالتفات إلى الأسباب التي تأفك الناس وتصرفهم عن صراط الشريعة، كاتباع الشهوات والولوع باللذات والبعد عن المؤلمات، ثم القياس بينها وبين ما رغب الله فيه أو أوعد بالعقاب على فعله، ثم بملاحظة أن ما أوعد الله تعالى به أولى بأن يتقى، وما وعد به أولى بأن يرجى ويطلب. والذين يفقدون الصبر يقعون في الخسران. فمثلا صاحب الحاجة يهزه الطيش والتسرع إلى قضاء حاجته، ويفقد الصبر على مرارتها فيكذب، لاعتقاد أن حاجته تقضى فيدفع المضرة أو يجلب المنفعة بالكذب، وإنه بالصدق يفوته هذا فيقترف جريمة الكذب لهذا الاعتقاد، وهو ظان بل واهم. ومتى اقترفه مرة هان عليه فيعود إليه فيكون كذابا، ومتى عرف بذلك ضاعت الثقة به وفسد حاله، وأصبح يجد الحاجة إلى الصدق أشد مما كان منها إلى الكذب. وقد أطال الشيخ النفس في هذا، أوشكنا على نهاية الوقت للأسف. إذن نأخذ كلام ابن كثير في الآية، ولو وجدنا متسعا أخذنا كلام الشيخ كشك رحمه الله تعالى. قال ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى آمرا عبيده فيما يؤملون من خير الدنيا والآخرة بالاستعانة بالصبر والصلاة، كما قال مقاتل بن حيان في تفسير هذه الآية: استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على الفرائض والصلاة، فأما الصبر فقيل إنه الصيام نص عليه مجاهد. قال القرطبي وغيره: ولهذا سمي شهر رمضان، أو سمي رمضان شهر الصبر كما نطق به الحديث. وفي الحديث: الصوم نصف الصبر، وقيل المراد بالصبر الكف عن المعاصي، ولهذا قرنه بأداء العبادات وأعلاها فعل الصلاة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: الصبر صبران، صبر عند المصيبة حسن، وأحسن منه الصبر عن محارم الله. وعن سعيد ابن جبير رحمه الله قال: الصبر اعتراف العبد لله بما أصاب فيه، واحتسابه عند الله، ورجاء ثوابه. وقد يجزع الرجل وهو يتجلد لا يرى منه إلا الصبر. قال أبو العالية في قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة على مرضات الله، واعلموا أنها من طاعة الله. وأما قوله والصلاة، فإن الصلاة من أكبر العون على الثبات في الأمر، لقوله تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وقال حذيفة: رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وهو مشتمل في شملة يصلي، وكان إذا حزبه أمر صلى. وهذا علي رضي الله عنه يقول: لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو يصلي ويدعو حتى أصبح صلوات ربي وسلامه عليه. والضمير في قوله: وإنها عائد إلى الصلاة، نص عليه مجاهد واختاره ابن جرير، ويحتمل أن يكون عائدا على ما يدل عليه الكلام وهو الوصية بذلك، كقوله تعالى في قصة قارون: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وقال ربنا جل وعلا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أي وما يلقى هذه الوصية إلا الذين صبروا، وما يلقاها أي يؤتاها ويلهمها إلا ذو حظ عظيم. وعلى كل تقدير، يعني هي صالحة لكل ذلك. فقوله تعالى وإنها لكبيرة، أي مشقة ثقيلة إلا على الخاشعين. قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس يعني المصدقين بما أنزل الله، وقال مجاهد المؤمنين حقا، قال أبو العالية إلا على الخاشعين الخائفين، قال مقاتل أي المتواضعين، قال الضحاك إنها لثقيلة إلا على الخاضعين لطاعته الخائفين سطوته المصدقين بوعده ووعيده. وهذا يشبه ما جاء في الحديث لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. قال ابن جرير معنى الآية واستعينوا أيها الأحبار من أهل الكتاب بحبس أنفسكم على طاعة الله وبإقامة الصلاة المانعة من الفحشاء والمنكر المقربة من رضا الله العظيمة إقامتها إلا على المتواضعين لله المستكينين لطاعته المتذللين من مخافته. هكذا قال. والظاهر أن الآية وإن كانت خطابا في سياق إنذار بني إسرائيل فإنهم لم يقصدوا بها على سبيل التخصيص، وإنما هي عامة لهم ولغيرهم والله أعلم. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى بتصرف، انتهى بتصرف. وآخر المطاف أو حسن الختام كلام شيخنا الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله تعالى، قال في الآية ثم أمر الله تعالى عباده أن يستعينوا على مرضاته وطلب ما عنده من رضوان بالصبر والصلاة، فقال واستعينوا بالصبر والصلاة، والصبر والصلاة من خير ما يستعان به في طلب ما عند الله، وقد جاء كل منهما منصوبا على الاختصاص لما له من جليل القدر وكريم المنزلة. جاء ذكر الصابرين منصوبا على الاختصاص في آية البر في قوله جل شأنه ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، انتبه، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. فقد جاء ذكر الصابرين منصوبا كأنه تعالى يقول وأخص الصابرين من بين الأبرار، كما جاء المقيمين الصلاة منصوبا على الاختصاص في قوله تعالى لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. فأنت ترى هنا أن لفظ والمقيمين الصلاة جاء منصوبا على الاختصاص كأنه تعالى يقول وأخص المقيمين الصلاة بالمدح، وإنما قدم الصبر على الصلاة لأنه أعم، فالصبر في الأعمال كلها مرغوب فيه وممدوح صاحبه، وهو في الصلاة أوقع وأفضل، إذ الصبر في الصلاة يسري في أوصالها ويتغلغل في خلاياها سريان الماء الورد في الورد أو كما يسري الماء في العود الأخضر. وصلاة بلا صبر شوهاء لا خشوع فيها، وقد مدح الله المؤمنين بقوله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا ونحدثه ويكلمنا ونكلمه، فإذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. وقيل لحاتم الأصم: كيف أنت إذا دخلت الصلاة؟ قال: إذا دخلت الصلاة جعلت كأن الكعبة أمامي والموت ورائي والجنة عن يميني والنار عن شمالي والصراط تحت قدمي والله تعالى مطلع علي، ثم أتم ركوعها وسجودها، فإذا سلمت لا أدري أقبلها الله أم ردها علي. الصبر مع الله وفاء، والصبر في الله رضاء، والصبر بالله ولاء، والصبر لله استغناء، والصبر عن الله جفاء. الصبر مع الله وفاء، والصبر في الله رضاء، والصبر بالله ولاء، والصبر لله استغناء، والصبر عن الله جفاء. فما هو الصبر؟ هو مقاومة النفس الهوى لئلا تنقاد إلى القبائح. وقيل إن الصبر هو ثبات باعث الدين مقابل باعث الشهوات. وقيل المراد بالصبر الكف عن المعاصي، ولهذا قرنه الله بأداء العبادات وأعلاها فعل الصلاة. وقال سيدنا عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الصبر صبران، صبر عند المصيبة حسن، وأحسن منه الصبر عن محارم الله. وروي عن الحسن البصري أنه قال: الصبر اعتراف العبد لله بما أصيب فيه واحتسابه عند الله ورجاء ثوابه، وقد يجزع الرجل وهو يتجلد لا يرى منه إلا الصبر. والصبر قد يكون جسمانيا وقد يكون نفسانيا، فإذا كان احتمالا للكد وتحملا لمشقات الحياة، إذا كان احتمالا للكد وتحملا لمشقات الحياة كان صبرا جسمانيا، وقد يكون نفسانيا. فالصبر على جهل الجهلاء حلم، والصبر عن الشهوات عفة، والصبر عن جمع المال قناعة، والصبر على تحمل الشدائد شجاعة. وقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث ترغب في الصبر وتبين ما للصابرين من مثوبة عند رب العالمين. وقد نزلت هذه الأحاديث على أهل البلاء كما تنزل قطرات الندى على الزهرة الظمأ: ولما كنت واحدا من أهل البلاء رأيتني أناجي ربي قائلا: ما مسني قدر بكره أو رضا إلا اهتديت به إليك طريقا، أمضي القضاء على الرضا مني به، إني عرفتك في البلاء رفيقا. نعم، عرفت ربي في البلاء رفيقا عندما سلبني موهبة البصر. والكلام لشيخنا الشيخ كشك الله يرحمه: وجعل أفئدة من الناس تهوي إلي، فما أجمل الصبر وما أعظم أجر الصابرين، وما أكرم قوله جل شأنه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، ومن خير ما يعطاه الإنسان لسان ذاكر وقلب شاكر وجسد على البلاء صابر وزوجة لا تبغيه حوفا في نفسها ولا ماله. الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله. إن الأمور إذا اشتدت مسالكها فالصبر يفتح منها كل ما رتج. لا تيأسن وإن طالت مطالبه، إذا استعنت بصبر أن ترى فرجا. أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلجا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذا ما أتاك الدهر يوما بنكبة فأفرغ لها صبرا وأوسع لها صدرا، فإن تصاريف الزمان عجيبة، فيوما ترى يسرا ويوما ترى عسرا. من أعطي فشكر، وابتلي فصبر، وظلم فاستغفر، وظلم فاستغفر، وظلم فغفر، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ما ابتلى الله عبدا ببلاء وهو على طريقة يكرهها إلا جعل الله ذلك البلاء كفارة وطهورا. ما لم ينزل ما أصابه من البلاء بغير الله عز وجل أو يدعو غير الله في كشفه. كن حليما إذا بليت بغيظ، وصبورا إذا أتتك مصيبة، فالليالي من الزمان حبالا مثقلات يلدن كل عجيبة. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله على حسب دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. تصبر أيها العبد اللبيب، لعلك بعد صبرك ما تخيب. وكل الحادثات إذا تناهت يكون وراءها فرج قريب. هكذا أصل إلى الختام حتى أدرك صلاة العصر، ولا أنسى الدعاء لأختنا أم عمر، ولا تنسوها من دعائكم، فغدا عندها عملية، أسأل الله عز وجل أن يعافيها. أم عمر صاحبة الذائب الأزرق، أسأل الله لها الشفاء والعافية، أسأل الله لها الشفاء والعافية، أسأل الله لها شفاء تاما وعافية، وأسأل الله عز وجل أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين، واغفر لنا أجمعين. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.